نعم
الشيخ هل نأخذ من هذا الحديث يعني جواز الإدارة المالية الهوائج يعني الشيخ
يدعو
له
اي نعم اذا كان
لها صلاه. باب تمني المريض الموت. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا مالا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب في هذا التراب. حدثنا فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
هذا الباب فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الإنسان الموت لقدر نزل به، لأن بعض الناس لا يستطيع إذا أصابه الضر في بدنه أو عرضه أو أهله أو مجتمعه صار يدعو بالموت، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يتمنى الموت لهذا الضر الذي نزل به، بل عليه أن يصبر ويحتسب ويقوم لله عز وجل بما يجب لله في مثل هذا الحال. فإن كان يقول فليقل ما أشهد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. والإنسان لا يدري هل الحياة هو خير أو الموت هو خير، ولهذا يعلق. وهذا من أمثلة تعليق الدعاء، وقد مر علينا أيضا مثال ذلك مثل
الاستخارة
وغيره في باب اللعاء، أن أحدها أن تضع عليه إن كان من الصادقين أم لك ربي من لك ربي. نعم طيب. وقوله ما كانت، يقول النحاة بما هنا إنها مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية أي مدة كون الحياة خيرا، وإنما قال إنها مصدرية ظرفية لأنها قدر فيها مدة هذه ظرف. فإن قال قائل ما الجواب عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يطلب الموت ولم يدعو على نفسه بالموت، إنما سأل الله الموت على صفة وهي الإسلام، توفني مسلما
وسؤال الموت على الصفة ليس هو السؤال المطلق. طيب فإن قلت فما الجواب عن قول مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ فما الجواب؟ يقال الجواب أن شرعنا ورد بخلاف ذلك، ورد بخلاف ذلك، فعلى الإنسان أن يصبر حتى لو ابتلي بمثل بعرضها وغيره فليصبر. فإن قلت ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون؟ نعم، يقال إن هذا ليس دعاء على نفسي بالموت، وإنما هو دعاء للموت بالموت على صفة معينة وهي يقبضني غير مفتون. وإن بقي، يعني قد يكون مثلا يبقى في هذه الفتنة ويسلم من شرها وينفع الله به في مدافعتها والتخفيف منها. فعلى كل حال النصوص ولله الحمد الواردة في هذه المسألة ليس فيها تنافر ولا تناقض، لكنها بحسب ما يبدو للرأي أو السامع من أول وهلة يظن التناقض، ولكن عند التأمل يتبين له أنه لا تناقض، وأن موقف الإنسان من هذه الأمور الصبر والاحتساب وانتظار الفرج، وله أن يفوض الأمر إلى الله فيقول أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أصبر. في الحديث أيضا الثاني حديث خباب فيه دليل على جواز الكي، لأنه يقول إنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، وهو كذلك. فالكي لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يغلب على الظن نفعه، إما أن يغلب على الظن نفعه فلا كراهة فيه، كما يوجد في بعض الأمراض ينفع فيها الكي كما يقولون 90% أو 100%، مثل ذات الجم، فإن ذات الجم ينفع فيها الكي نفعا ظاهرا. أحيانا يصاب الإنسان بذات الجم ويغمى عليه من شدة المرض ولا يبقى إلا أن أهله يتأهبون لموته، فيأتي أحد من الأطباء الحذاق في هذا الباب أو في هذا المرض ثم يكويه، فينتعش من حين أن يرفع يده عنه. هذا شيء مجرد، يعني علمناه بالمشاهدة وبالسماع. ومثل ما يسمى عند الأطباء العرب كما يقولون ما يسمى بالطير، مرض يسمى الطير يصيب الأمعاء، هذا أيضا أحيانا يغلب على الظن أنه ينتفع بالكي. فالمهم أن ما يغلب على الظن الانتفاع به لا يكره فيه الكي، ولهذا كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ حين جرح في أكحله عام الخندق. والكي لإيقاف الدم نافع ولا لا؟ نافع. الثاني ما يكون مترددا لكن يترجح أن ينفع، فهذا مكروه، لأن الكي إيلام بالنار، وربما يحصل من هذا الكي مضاعفات وقد تكون أكثر من المرض. الثالث ما لا يظن نفعه لكن يقول أبا خاطر، أبا ضرب الخطر، فالأقرب في هذا أنه حرام، لأنه عدوان على البدن، وفي حديث خباب دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع ماله في التراب، يعني في العمار في العمران الذي لا ينتفع به أحد، خصوصا عمران المتأخرين. عمران المتقدمين يمكن تنتفع فيه الطيور. لماذا؟ تعشش في السقوف وتنتفع به، تستظل به من الحر وتتقي به من البرد، لكن بناء الآخرين ما لا تستطيع الطيور أن تفرغ به، أصبح كأنه دولاب كتب ما يدخل عليه شيء أبدا، ويضيع فيه أموال كثيرة بدون فائدة. وفي أيضا يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني مما يخاف على نفسه من الفتنة ولكن الحمد لله إذا كنت تخاف من نفسك على نفسك من الفتنة فادعو بالدعاء المأثور، ما هو؟ إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، غير مفتون. طيب إذا قال قائل إذا رأى الإنسان الفتنة في نفسه ما هو في الناس، بأن رأى من نفسه ضعف إيمانه، لأنكم كما تعرفون الإيمان كأمواج البحر وكهبوب الرياح يزخر أحيانا نعم وينقص أحيانا، أليس كذلك؟ فهل إذا رأى من نفسه اختلافا عن حاله السابقة هل يدعو على نفسه بالموت خوفا من أن يتدهور؟ لا، الجواب أن يسأل الله عز وجل الثبات وأن يصرف قلبه إلى طاعته. والإنسان المؤمن إذا رأى من نفسه فتورا أو ضعفا يشتد لجوءه إلى خالقه وبارئه عز وجل حتى يعصمه. والله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد عندما يرى من نفسه إعجابا بإيمانه أو عمله، يبتليه أحيانا بالفتور حتى إذا كان حي القلب إلى أين يتجه؟ إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله أن يثبته وأن يعينه وأن يقويه. وهذه من حكمة الله عز وجل ورأفته بالعبد، لأن الإنسان لو كانت له الحياة، لو كان له الرخاء والأمن دائما ربما يأمن مكر الله، وربما يعجب بنفسه، وربما يدل بعمله على ربه وما أشبه ذلك. فإذا أصيب بمثل هذه العواصف تحرك القلب وعرف أنه على خطأ وأنه إن لم يعصمه الله هلك، فيعود إلى الله ويقبل إليه. والله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، إذا تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا أتى ربه يمشي أتاه الله هرولة. أقبل بس، أقبل الله يقبل عليك. أما الإعراض والتولي والتعلق بغير الله كيف تنال مرتبة الثريا وأنت في الثرى؟ في الثرى ما يمكن، لا يمكن أن تنال مرتبة الثريا وأنت في الثرى. نعم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك. المهم أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذه الأمور عليه أن يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى ويكثر من السؤال والإلحاح على الله حتى يثبته. وفيها أيضا يقول إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يعني في البناء، ولكن البناء الضروري الذي لا بد منه يؤجر الإنسان عليه، لأنه من النفقات الواجبة لنفسه على نفسه ولأهله على نفسه. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يكون عمله في هذا الأمر عملا بقدر الحاجة بدون إسراف وبدون فخر، إنما يكون بقدر الحاجة. وأما الحديث الثالث، الحديث الثالث فما أخطره وما أعظمه، وهو أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضل منه ورحمة. نسأل الله أن يتغمدنا جميعا بفضله ورحمته. يعني عملك لن تبلغ به الجنة إلا أن تغمدك الله بالرحمة والفضل. وهذا لا يعارض قوله تعالى، أو مثل قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأن الباء في الآية للسببية، لأن عملنا هو السبب الذي جعله الله تعالى لنا. الله عز وجل شرع لنا شرائع وقال: هذه الطريق توصلكم إلى الجنة. إذن إذا أخذنا بها فقد أخذنا بماذا؟ السبب. أما أن يكون العمل مقابل لهذا الثواب فلا، لا يمكن هذا، لأن الله لو أراد أن يناقشك العذاب الحساب هلكت. اصبر، لو أراد أن يناقشك الحساب هلكت. كيف؟ نعمة واحدة من نعم الله تحيط بكل عملك، بل إن عملك الصالح نعمة يحتاج إلى شكر، إلى شكر، كما قيل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ثم نقول: كيف يكون معاوضة هذا العمل الذي يبلغ، إذا بلغ أكثر ما يبلغ من هذه الأمة، مثلا قل في المتوسط ما بين 60 إلى 70 سنة، والثواب كم مدته؟ أبد الأبدي. كيف يكون هذا العمل القليل اللي ليس بشيء بالنسبة للجنة يكون هذا الثواب مقابل هذا العمل؟ هذا لا يمكن، لأن العادة أن الأجر بمقدار إيش؟ بمقدار العمل. لو كان من باب التعاوض، وليس هذا من باب التعاوض، بل من باب السبب الموصل إلى المسبب. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن المستورد بن شداد قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يا جماعة كم يبلغ؟ متر، خير من الدنيا وما فيها. وش الدنيا؟ دارك، بلدك، حكومتك، مملكتك، يعني كل الدنيا. طيب، دنياك التي في عصرك؟ لا، الدنيا من آدم إلى قيام الساعة. موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن كيف يكون الثواب عوضا عن العمل؟ لا، إلا أن يتغمد الله الإنسان بالفضل والرحمة. ولكن العمل سبب، والسبب قد يكون بالنسبة للمسبب ضئيلا جدا، ليس بشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام لما قال: ولا أنت، قال: ولا أنا. في هذا دليل على أن ما أصابه الأنبياء من الفضل فهو من أين؟ من الله عز وجل. ثم قال: فسددوا وقاربوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني لا تكلفوا أنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم في العمل، أنتم لن تحصلوا الجنة في العمل. سددوا، والتسديد معناه الأخذ بالسداد، السداد الموافق الذي ليس فيه تجاوز للحد وغلو. وقاربوا يعني إن لم تسددوا فقاربوا السداد، إن لم تسددوا فقاربوا السداد. وأما أن تشددوا على أنفسكم فلا. ولهذا لو قال قائل: أنا والله بالليل إذا أردت أن أقوم الليل وقمت ما شاء الله جان النوم، وإني بدأت أحط حبل إذا قمت تمسكت به حتى لا أسقط إذا نعست وأنا واقف. وش نقول لهذا؟ نقول أخطأت، هذا تشدد، لا تفعل هذا، إذا أتاك النوم فنم كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ما مر علينا من قبل، رجل عنده ماء حار ساخن دافئ ورجل آخر عنده ماء بارد، وقال أيه أشق؟ الأشق أني أتوضى بالماء البارد. إذن توضى بالماء البارد علشان تنال الأجر، أكثر أجر. هذا خطأ، ما هو صحيح، وليس هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إسباغ الوضوء على المكارم. إنسان آخر عنده ماء ساخن ملائم للطبيعة، وعنده ماء حار من يوم يلمسه يخرجه عنه، قال بصبر على الحار هذا علشان علشان أوجر، صح ولا لا؟ خطأ، خطأ. طيب، إنسان ثالث عنده طريق نظيف ما فيه حصى ولا أحجار ولا شوك، وطريق آخر فيه حصى وفيه زجاج، قطع زجاج وفيه شوك، قال بمشي مع الطريق الثاني اللي فيه الشوك لأن حافيا، لأنه لا يصيب الإنسان من أذى ولا هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة إلا أثيب عليها، أبمشي مع الطريق هذا عشان يبطل الشوك وتقطع رجلي الزجاجات، نعم، والحصى يكسر رؤوس أصابعي، أجر لي. مش نقول؟ نقول غلط، هذا غلط يا أخي، لا تشد على نفسك، أسلك الطريق السهل. وكلمة في الحقيقة خلى هي الأصل عندك، يريد الله بكم اليسر، ما دام أعرف أن هذا مراد الله بي أسلكه، كل شيء ييسر علي العبادة فهو أحسن. إنسان صائم وأصابه التعب والعطش والهزال، قال والله يا أخي لو أروح أسبح بالماء البارد أنشط، قال الثاني لا يا أخي أصبر، احتسب الأجر، أيهما أصوب؟ الأول أصوب، خفف على نفسك، أين أيسر لك؟ التخفيف، التخفيف أيسر لي. نعم، لو فرضنا إني ما وجدت ماء، لم أجد ماء، فحينئذ أوجر على هذا وأصبر وأحتسب. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن نسدد وإيش ونقارب، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمني أن أحدكم موت، وبين السبب، تمني الموت سفه واستعجال الموت أسفه والقضاء على النفس بالموت أشد. نعم، كيف؟ في ناس الآن إذا جاءت المضيقة أو الضيقة على صح قتلوا أنفسهم، وهؤلاء كالمستجير من الرمضاء بالنار، هل إذا قتل نفسه يستريح؟ أبدا، يعذب أشد من العذاب الذي تخلى منه، لأن أي إنسان يقتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم، إن كان سما فهو يتحساه في النار، إن كان حديدة طعن بها نفسه فهو يجأ نفسه بها في النار، إن كان ترديا من جبل أو سقوطا من حائط كذلك يمثل له في النار، جبل يتردى به أو حائط يسقط منه يعذب بما قتل به نفسه. هل انتفع بهذا؟ أبدا، ما انتفع بهذا. إذن لا تتمنى الموت ولا تستعجل ولا تقضي على نفسك به، اصبر. إن كنت محسنا فربما، نعم، يقول فلعله أن يزداد خيرا، ولم يجزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لعله لأنه قد لا يزداد، قد يتدهور والعياذ بالله. وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يتوب إلى الله عز وجل، وهذا هو الواقع. وكم من إنسان استعتب بعد أن ظن الناس أنه هلك. الأصيرم من بني عبد الأشهر من الأنصار كان معروفا بمعاداة الدعوة الإسلامية، ولما سمع الهيعة في غزوة بدر خرج أسلم، ألقى الله في قلبه الإسلام وأسلم وخرج، قتل. فوجده أصحابه لما صار الناس يتفقدون قتلاهم في أحد، وجده قومه قالوا: ما الذي جاء بك أيها الأصيرم؟ كيف نحن نعرفك أنك ضد هذه الدعوة؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأبلغ مني السلام على رسول الله. يلا انفضل. وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من أهل الجنة، وهو ما سجد لله سجدة. شوف الآن صار بقاؤه خيرا، استعتب. وهذا أيضا عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم من نابذ الدعوة وبقوا استعتبوا. فأنت لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا فلعلك أن تزداد خيرا، وإن كنت مسيئا فلعلك أن تستعتب. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إليها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. هل هذا من باب تمني الموت؟ نعم لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم والله أعلم أنه قد احتضر، ولكنه يسأل الله أن يجعله في الرفيق الأعلى، ولا شك أنه في الرفيق الأعلى. ودعا لأن الدعاء من أسباب اللحوق بالدرجات العليا، يعني لا يقال كيف يدعو الرسول وهذا حاصل له. نقول نعم، حصوله له بأسباب، ومنها إيش؟ ومنها دعاء. نحن الآن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة، وهي حاصلة له ولا غير حاصلة؟ حاصلة، لكن قد يكون من أسباب حصولها دعاؤنا له. والله أعلم. فأنت
بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها:
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تكلمنا في الليلة الماضية على تمني الموت، وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأوردنا على هذا إشكال في قصة يوسف، قصة مريم وغيره، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجواب يا شاكر عن قصة يوسف. نعم،
انه لم يتمنى ان يتوفى، ولكن ان توفى تمنى صدق عليه،
تمنى ان يموت على الاسلام. نعم. طيب قصة مريم. نعم يا رب نحر. طيب عبد الله.
مريم كنا نقول بأن مريم نحن شريعتنا ما يقبل مثلا واحد يتمنى بالموت كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأما شريعتها فممكن ما كان يعني حكمها مثل هذه الحكم الموجودة في شريعتنا.
طيب زين. وقصة إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم.
نفس قصة
يوسف، هذا تمني صفة معينة للموت. إيه. يعني أن يقبض وأنا غير مفتون. في أيضا تبين لي في قصة مريم إن ما فيه تمني للموت، ولكن تمني أنها ماتت قبل أن تحصل لها هذا. وبينهما فرق، هي ما تمنت أن تموت قبل هذا، بل تمنت أن تموت ولم يحصل لها هذا. يعني مثل لو قلت للإنسان
الشيخ هل نأخذ من هذا الحديث يعني جواز إيذاء المال الواحد يعني الشيخ
يدوره
إيه
نعم إذا كان
لها صلاة باب تمني المريض الموت حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا مالا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب في هذا التراب. حدثنا فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
هذا الباب فيه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الإنسان الموت لقدر نزل به لأن بعض الناس لا يصدق إذا أصابه الضر في بدنه أو عرضه أو أهله أو مجتمعه صار يدعو بالموت وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يتمنى الموت لهذا الضر الذي نزل به بل عليه أن يصدق ويحتسب ويقوم لله عز وجل بما يجب لله في مثل هذا الحال. فإن كان يقول فليقل ما أشهد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. والإنسان لا يدري هل الحياة هو خير أو الموت هو خير ولهذا يعلق وهذا من أمثلة تعليق الدعاء. وقد مضى علينا أيضا مثال نقد مثل
الاستخارة
وغيره في باب اللعاء أن أحد انتبه عليه إن كان من الصادقين أم لا كربي من الكارب نعم. طيب وقوله ما كانت يقول المحاط بما هنا إنها مصدرية ظرفية مصدرية ظرفية أي مدة كون الحياة خيرا وإنما قال إنها مصدرية ظرفية لأنها قلت فيها مدة هذه ظرف. فإن قال قائل ما الجواب عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يطلب الموت ولم يدعو على نفسه بالموت إنما سأل الله الموت على صفة وهي الإسلام توفني مسلما
وسؤال الموت على الصفة ليس هو السؤال المطلق. طيب فإن قلت فما الجواب عن قول مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ فما الجواب؟ يقال الجواب أن شرعنا ورد بخلاف ذلك، ورد بخلاف ذلك، فعلى الإنسان أن يصبر حتى لو ابتلي بمثل بعرضها وغيره فليصبر. فإن قلت ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون؟ نعم، يقال إن هذا ليس دعاء على نفسي بالموت، وإنما هو دعاء للموت بالموت على صفة معينة وهي يقبضني غير مفتون. وإن بقي، لأنه يعني قد يكون مثلا يبقى في هذه الفتنة ويسلم من شرها وينفع الله به في مدافعتها والتخفيف منها. فعلى كل حال النصوص ولله الحمد الواردة في هذه المسألة ليس فيها تنافر ولا تناقض، لكنها بحسب ما يبدو للرائي أو السامع من أول وهلة يظن التناقض، ولكن عند التأمل يتبين له أنه لا تناقض، وأن موقف الإنسان من هذه الأمور الصبر والاحتساب وانتظار الفرج. وله أن يفوض الأمر إلى الله فيقول أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أصبح في الحديث أيضا الثاني حديث خباب فيه دليل على جواز الكي، لأنه يقول إنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، وهو كذلك. فالكي لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يغلب على الظن نفعه، إما أن يغلب على الظن نفعه فلا كراهة فيه، كما يوجد في بعض الأمراض ينفع فيها الكي كما يقولون 90% أو 100%، مثل ذات الجم، فإن ذات الجم ينفع فيها الكي نفعا ظاهرا. أحيانا يصاب الإنسان بذات الجم ويغمى عليه من شدة المرض ولا يبقى إلا أن أهله يتأهبون لموته، فيأتي أحد من الأطباء الحذاق في هذا الباب أو في هذا المرض ثم يكويه فينتعش من حين أن يرفع يده عنه. هذا شيء مجرد، يعني علمناه بالمشاهدة وبالسماع. ومثل ما يسمى عند الأطباء العرب كما يقولون ما يسمى بالطير، مرض يسمى الطير يصيب الأمعاء، هذا أيضا أحيانا يغلب على الظن أنه ينتفع بالكي. فالمهم أن ما يغلب على الظن الانتفاع به لا يكره فيه الكي. ولهذا كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ حين جرح في أكحله عام الخندق، والكي لإيقاف الدم نافع ولا لا؟ نافع. الثاني ما يكون مترددا لكن يترجح أن ينفع، فهذا مكروه، لأن الكي إيلام بالنار، وربما يحصل من هذا الكي مضاعفات وقد تكون أكثر من المرض. الثالث ما لا يظن نفعه لكن يقول أبا خاطر، أبا ضرب الخطر، فالأقرب في هذا أنه حرام، لأنه عدوان على البدن. وفي حديث خباب دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع ماله في التراب، يعني في العمار في العمران الذي لا ينتفع به أحد، خصوصا عمران المتأخرين. عمران المتقدمين يمكن تنتفع فيه الطيور. لماذا؟ ها؟ تعشش في السقوف وتنتفع به، تستظل به من الحر وتتقي به من البرد. لكن بناء الآخرين ما لا تستطيع الطيور أن تفرخ به. أصبح كأنه دولاب كتب، ما يدخل عليه شيء أبدا، ويضيع فيه أموال كثيرة بدون فائدة. وفي أيضا يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني مما يخاف على نفسه من الفتنة. ولكن الحمد لله إذا كنت تخاف من نفسك على نفسك من الفتنة فادع بالدعاء المأثور، ما هو؟ إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. طيب إذا قال قائل إذا رأى الإنسان الفتنة في نفسه مو في الناس، بأن رأى من نفسه ضعف إيمان، لأنكم كما تعرفون الإيمان كأمواج البحر وكهبوب الرياح، يزخر أحيانا نعم وينقص أحيانا، أليس كذلك؟ فهل إذا رأى من نفسه اختلافا عن حاله السابقة هل يدعو على نفسه بالموت خوفا من أن يتدهور؟ لا، الجواب أن يسأل الله عز وجل الثبات وأن يصرف قلبه إلى طاعته. والإنسان المؤمن إذا رأى من نفسه فتورا أو ضعفا يشتد لجوءه إلى خالقه وبارئه عز وجل حتى يعصمه. والله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد عندما يرى من نفسه إعجابا بإيمانه أو عمله، يبتليه أحيانا بالفتور حتى إذا كان حي القلب إلى أين يتجه؟ ها؟ إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله أن يثبته وأن يعينه وأن يقويه. وهذه من حكمة الله عز وجل ورأفته بالعبد، لأن الإنسان لو كانت له الحياة، لو كان له الرخاء والأمن دائما ربما يأمن مكر الله، وربما يعجب بنفسه، وربما يدل بعمله على ربه وما أشبه ذلك. فإذا أصيب بمثل هذه العواصف تحرك القلب وعرف أنه على خطأ وأنه إن لم يعصمه الله هلك، فيعود إلى الله ويقبل إليه. والله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، إذا تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا أتى ربه يمشي أتاه الله هرولة. أقبل، بس أقبل الله يقبل عليك. أما الإعراض والتولي والتعلق بغير الله كيف تنال مرتبة الثريا وأنت في الثرى؟ في الثرى ما يمكن، لا يمكن أن تنال مرتبة الثريا وأنت في الثرى. نعم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ذلك. المهم أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذه الأمور عليه أن يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى ويكثر من السؤال والإلحاح على الله حتى يثبته. وفيه أيضا يقول إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يعني في البناء، ولكن البناء الضروري الذي لا بد منه يؤجر الإنسان عليه، لأنه من النفقات الواجبة لنفسه على نفسه ولأهله على نفسه. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يكون عمله في هذا الأمر عملا بقدر الحاجة بدون إسراف وبدون فخر، لما يكون بقدر الحاجة. وأما الآخر وأما الحديث الثالث، الحديث الثالث فما أخطره وما أعظمه، وهو أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضل منه ورحمة. نسأل الله أن يتغمدنا جميعا بفضله ورحمته. يعني عملك لن تبلغ به الجنة إلا أن تغمدك الله بالرحمة والفضل. وهذا لا يعارض قوله تعالى أو مثل قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأن الباء في الآية للسببية، لأن عملنا هو السبب الذي جعله الله تعالى لنا. الله عز وجل شرع لنا شرائع وقال هذه الطريق توصلكم إلى الجنة، إذن إذا أخذنا بها فقد أخذنا بماذا؟ السبب. أما أن يكون العمل مقابل لهذا الثواب فلا، لا يمكن هذا، لأن الله لو أراد أن يناقشك العذاب الحساب هلكت. اصبر، لو أراد أن يناقشك الحساب هلكت. كيف؟ نعمة واحدة من نعم الله تحيط بكل عملك، بل إن عملك الصالح نعمة يحتاج إلى شكر، إلى شكر، كما قيل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ثم نقول كيف يكون معاوضة هذا العمل الذي يبلغ إذا بلغ أكثر ما يبلغ من هذه الأمة، مثلا قل في المتوسط ما بين 60 إلى 70 سنة، والثواب كم مدته؟ أبد الأبدي. كيف يكون هذا العمل القليل اللي ليس بشيء بالنسبة للجنة يكون هذا الثواب مقابل هذا العمل؟ هذا لا يمكن، لأن العادة أن الأجر بمقدار إيش؟ بمقدار العمل. لو كان من باب التعاوض، وليس هذا من باب التعاوض بل من باب السبب الموصل إلى المسبب. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن المستورد بن شداد قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يا جماعة كم يبلغ؟ متر، خير من الدنيا وما فيها. وش الدنيا؟ دارك، بلدك، حكومتك، مملكتك، يعني كل الدنيا. طيب دنياك التي في عصرك؟ لا، الدنيا من آدم إلى قيام الساعة. موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن كيف يكون الثواب عوضا عن العمل؟ لا، إلا أن يتغمد الله الإنسان بالفضل والرحمة. ولكن العمل سبب، والسبب قد يكون بالنسبة للمسبب ضئيلا جدا ليس بشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام لما قال ولا أنت قال ولا أنا، في هذا دليل على أن ما أصابه الأنبياء من الفضل فهو من أين؟ من الله عز وجل. ثم قال فسددوا وقاربوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني لا تكلفوا أنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم في العمل، أنتم لن تحصلوا الجنة في العمل. سددوا، والتسديد معناه الأخذ بالسداد، السداد الموافق الذي ليس فيه تجاوز للحد وغلو. وقاربوا يعني إن لم تسددوا فقاربوا السداد، إن لم تسددوا فقاربوا السداد. وأما أن تشددوا على أنفسكم فلا. ولهذا لو قال قائل أنا والله بالليل إذا أردت أن أقوم الليل وقمت ما شاء الله جان النوم، وإني بدأت أحط حبل إذا قمت تمسكت به حتى لا أسقط إذا نعست وأنا واقف. وش نقول لهذا؟ نقول أخطأت، هذا تشدد، لا تفعل هذا، إذا أتاك النوم فنم كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ما مر علينا من قبل، رجل عنده ماء حار ساخن دافئ ورجل آخر عنده ماء بارد، وقال لي هنا أشق، الأشق أني أتوضأ بالماء البارد. إذا توضأ بالماء البارد علشان تنال الأجر، أكثر أجر، هذا خطأ ما هو صحيح. وليس هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إسباغ الوضوء على المكارم. إنسان آخر عنده ماء ساخن ملائم للطبيعة، وعنده ماء حار من يوم يلمسه يخرجه عنه كالبصبر على الحار هذا علشان علشان أوجر، صح ولا لا؟ خطأ، خطأ. طيب، إنسان ثالث عنده طريق نظيف ما فيه حصى ولا أحجار ولا شوك، وطريق آخر فيه حصى وفيه زجاج، قطع زجاج وفيه الشوك، قال بمشي مع الطريق الثاني اللي فيه الشوك لأن حافيا، لأنه لا يصيب الإنسان من أذى ولا هم ولا غم ولا نصب حتى الشوكة إلا أثيب عليها، أبمشي مع الطريق هذا عشان يبطن الشوك وتقطع رجلي الزجاجات، نعم، والحصى يكسر رؤوس أصابعي، أجر لي. مش نقول؟ نقول غلط، هذا غلط يا أخي، لا تشد على نفسك، أسلك الطريق السهل. وكلمة في الحقيقة خلها هي الأصل عندك، يريد الله بكم اليسر، ما دام أعرف أن هذا مراد الله بي أسلكه، كل شيء يسر علي العبادة فهو أحسن. إنسان صائم وأصابه التعب والعطش والهزال، قال والله يا أخي لو أروح أسبح بالماء البارد أنشط، قال الثاني لا يا أخي أصبر، احتسب الأجر، أيهما أصوب؟ الأول أصوب، خفف على نفسك، أين أيسر لك؟ التخفيف، التخفيف أيسر لك. نعم، لو فرضنا إني ما وجدت ماء، لم أجد ماء، فحينئذ أوجر، أوجر على هذا وأصبر وأحتسب. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن نسدد وإيش ونقال، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمنى أن أحدكم موت، وبيّن السبب، تمني الموت سفه واستعجال الموت أسفه، والقضاء على النفس بالموت أشد. نعم، كيف؟ في ناس الآن إذا جاءت المضيقة أو الضيقة على صح قتلوا أنفسهم، وهؤلاء كالمستجير من الرمضاء بالنار، هل إذا قتل نفسه يستريح؟ أبدا، يعذب أشد من العذاب الذي تخلى منه، لأن أي إنسان يقتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم، إن كان سما فهو يتحساه في النار، إن كان حديدة طعن بها نفسه فهو يجأ نفسه بها في النار، إن كان ترديا من جبل أو سقوطا من حائط كذلك يمثل له في النار، جبل يتردى به أو حائط يسقط منه يعذب بما قتل به نفسه. هل انتفع بهذا؟ أبدا، ما انتفع بهذا. إذن لا تتمنى الموت ولا تستعجل ولا تقضي على نفسك به، اصبر. إن كنت محسنا فربما، نعم، يقول فلعله أن يزداد خيرا، ولم يجزم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لعله لأنه قد لا يزداد، قد يتدهور والعياذ بالله، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يتوب إلى الله عز وجل، وهذا هو الواقع. وكم من إنسان استعتب بعد أن ظن الناس أنه هلك. الأصيرم من بني عبد الأشهر من الأنصار كان معروفا بمعاداة الدعوة الإسلامية، ولما سمع الهيعة في غزوة بدر خرج أسلم، ألقى الله في قلبه الإسلام وأسلم وخرج، قتل. فوجده أصحابه لما صار الناس يتفقدون قتلاهم في أحد، وجده قومه قالوا: ما الذي جاء بك أيها الأصيل؟ كيف نحن نعرفك أنك ضد هذه الدعوة؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأبلغ مني السلام على رسول الله. يلا انفضل. وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من أهل الجنة، وهو ما سجد لله سجدة. شوف الآن صار بقاؤه خيرا، استعتب. وهذا أيضا عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم من نابذوا الدعوة وبقوا استعتبوا. فأنت لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا فلعلك أن تزداد خيرا، وإن كنت مسيئا فلعلك أن تستعتب. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، جعلنا الله وإياكم منه. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند إليها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. هل هذا من باب تمني الموت؟ نعم لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم والله أعلم أنه قد احتضر، ولكنه يسأل الله أن يجعله في الرفيق الأعلى، ولا شك أنه في الرفيق الأعلى. ودعا لأن الدعاء من أسباب اللحوق بالدرجات العليا، يعني لا يقال كيف يدعو الرسول وهذا حاصل له، نقول نعم حصوله له بأسباب، ومنها إيش؟ ومنها دعاء. نحن الآن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة، وهي حاصلة له ولا غير حاصلة؟ حاصلة، لكن قد يكون من أسباب حصولها دعاؤنا له. والله أعلم. فأنت
بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها:
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تكلمنا في الليلة الماضية على تمني الموت، وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأوردنا على هذا إشكال في قصة يوسف، قصة مريم وغيره، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجواب يا شاكر عن قصة يوسف. نعم.
ولكن
تمنى أن يموت على الإسلام. نعم. طيب قصة مريم. نعم يا رب. نحر. طيب عبد الله.
قصة مريم كنا نقول بأن مريم نحن شريعتنا ما يقبل مثلا واحد يتمنى بالموت كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأما شريعتها فممكن ما كان يعني حكمها مثل هذه الحكمة الموجودة في الشريعة.
طيب زين. وقصة إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نعم.
هذا
تمني صفة معينة للموت. إيه. يعني أن أقبض وأنا غير مفتون. فيه أيضا تبين لي في
قصة مريم إن ما فيه تمني للموت، ولكن تمني أنها ماتت قبل أن تحصل لها هذا. وبينهما فرق، هي ما تمنت أن تموت قبل هذا، بل تمنت أن تموت ولم يحصل لها هذا. يعني مثل لو قلت للإنسان